أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا 43 في درسنا 43. قالت السيدة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها في خطبتها: مقطع من الخطبة: وإطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا للفرقة. وإطاعتنا على مقطع من خطبة السيدة الزهراء سلام الله عليها. خطبة السيدة الزهراء تعتبر وثيقة تاريخية وعلمية وعقائدية ودينية، لا بد من الاطلاع عليها والتأمل في معانيها. هذا المقطع السيدة الزهراء سلام الله عليها تقول: وإطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا للفرقة. المصدر: كتاب الاحتجاج للطبرشي، كتاب الاحتجاج يصير مجلدين للطبرشي، المجلد الأول. السيدة الزهراء سلام الله عليها خطبت هذه الخطبة التاريخية العقائدية الدينية في المسجد وأمام الصحابة. متى خطبت هذه الخطبة؟ عندما أقدم أبو بكر وعمر لعنة الله عليهما على منع السيدة الزهراء سلام الله عليها فدك، وبلغها ذلك الأمر: لاتت خمارها، أي لبست خمارها، والخمار هو غطاء الوجه، لاتت خمارها على رأسها، واشتملت بجلبابها، وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها، مجموعة من النساء، قطأ ذيولها، يعني كانت ثيابها طويلة حتى لا يرى منها شيء، ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله كانت له مشية خاصة كأنه ينزل من جبل. ده حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فنيطت دونها ملاءه، يعني وضعت، علقت بينها وبينهم إزار وغطاء ليحجبها عنهم، فجلست ثم أنت أنه أجهش القوم لها بالبكاء، فارتج المجلس. ثم أمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم ابتدأت خطبتها، والخطبة معروفة. هسه احنا عندنا أسئلة كثيرة: ما الذي جعل الزهراء سلام الله عليها تخرج بهذه الصورة وتئن هذه الأنة التي يجهش لها البكاء؟ هذه كلها أبحاث تستطيعون أنتم إن شاء الله طالعوها في مسألة خطبة الزهراء في الكتب التي تعرضت إلى خطبة السيدة الزهراء. ولكن السيدة الزهراء سلام الله عليها قالت: وإطاعتنا نظاما للملة. هذا المقطع معناه أنه لا يمكن أن يسود النظام العادل في المجتمع الإسلامي إلا بقيادة معصومين. وإطاعتنا نظاما للملة، معصومين عن الهوى، منزهين عن الزلل، الذين عينهم الله تبارك وتعالى بتعيين وتنصيص من الله تبارك وتعالى، وليس بالاختيار كما ذهب البعض، وليس بالوراثة كما ذهب البعض، كما سنذكر إن شاء الله. عينهم الله تبارك وتعالى على لسان الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أئمة الهدى العروة الوثقى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما في المقطع الثاني عندما قالت سلام الله عليها: وإمامتنا أمانا للفرقة، معناه أنه تتوحد الكلمة الإسلامية بتوحد الراية والقيادة والقادة. إذا راية اختلفت الراية واختلفت القيادة واختلفوا القادة، الأمة تشتتت كما هو الآن، كما هو الواقع الآن الذي نراه، وللأسف أنه تشتت كبير وفرقة كبيرة، لأن الراية ليس واحدة، القيادة غير متوحدة والقادة ليس متوحدون. القادة هم الذين أشارت السيدة الزهراء إلى أن القادة هم الذين عينهم رسول الله وهم الأئمة الاثنى عشر من ذريته، وهم أمان للأمة من كل آفة وتفرقة. أشار إلى هذا المعنى أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عدة روايات، منها قوله إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وأيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم من دان بديني وسلك منهاجي واتبع سنتي فليدن بتفضيل الأئمة، فليقر بتفضيل الأئمة من أهل بيتي على جميع أمتي، فإن مثلهم في هذه الأمة مثل باب حطة في بني إسرائيل يحط الله بها الخطايا. هذا باب حطة في عقيدة في عقيدتهم، أنه عندما يمر منه أو يجوزه الإنسان تتساقط ذنوبه كما تتساقط الأوراق من الشجر. أهل البيت كباب حطة. يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في سورة النساء آية 59. فأهل البيت هم أولي الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم. أيضا نقرأ في زيارة الجامع، وهي من الزيارات العظيمة والتي تشتمل على فقرات شرحت في أكثر من كتاب، فالتأمل فيها يعني يزيد، يجعلك التفكر والتأمل فيها يجعل توجهك أكثر إلى الله تبارك وتعالى، إضافة لأن فيها مباحث عقائدية جمة. يقول هناك مقطع في زيارة الجامع، أنتم السبيل الأعظم والصراط الأقوام. السبيل السبل التي يسلكها الناس سبل مختلفة، طرق كثيرة، هاي المذاهب والأحزاب والفرق، افترقت فرق كثيرة، إلا أن السبيل الوحيد الذي من سلكه نجا ومن تخلف عنه غرق وهو سبيل أهل البيت عليهم السلام، هو طريق أهل البيت، وهو سبيل الله الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال. كل من يخالف هذا الطريق فإنه ضال مضل. الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى بأنهم هم السبيل الإلهي، هم السبيل الأعظم، ومسلكهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك أدلة عليه من الكتاب ومن السنة، أكتفي فقط بهذه الرواية التي وردت عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث جابر، قال سئل عن قول الله ولأن قتلتم في سبيل الله أو متتم، في سورة آل عمران آية 158. الإمام الباقر سأله جابر عن قوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، قال أتدري يا جابر ما سبيل الله؟ فقلت لا والله إلا أن أسمعه منك. فقال الإمام الباقر سبيل الله علي عليه السلام وذريته، فمن قتل في ولايته قتل في سبيل الله، ومن مات في ولايته مات في سبيل الله، في طريق الله. ما زال الكلام في العقيدة 22. احنا هاي العقيدة ما قرينا بعض الفقرات لكن ما كملناها، فأتركها عليكم حتى نبدأ بعقيدة جديدة لو نطبق هاي العبارة المتبقية. نتركها يعني على مدة نختصر الوقت، لو نقرأها العبارة ما نحاول تطبيقها بصورة سريعة. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله نعم لو بحث الشخص. هنا المصنف يتفرق، يريد أن يفرق بين المسلم واليهودي والنصراني. هنا تفرقة، المصنف يتعرض إلى التفرقة بين الشريعة الإسلامية والشريعة اليهودية والشريعة النصرانية. فقال رحمه الله نعم لو بحث الشخص عن صحة الدين الإسلامي فلم تثبت له صحته. لو أن هناك شخص بحث عن صحة الدين الإسلامي فلم تثبت له صحة الدين الإسلامي وجب عليه عقلا، هنا يجب عقلا بمقتضى وجوب المعرفة والنظر، الأدلة الثلاثة المتقدمة في العقيدة الأولى، وهي وجوب النظر والمعرفة، لزوم دفع الضرر، لزوم شكر المنعم. وجب عليه عقلا بمقتضى وجوب المعرفة والنظر أن يبحث عن صحة دين النصرانية، لأنه الدين الإسلامي ما ثبت عنده، فوين يرجع؟ كون يرجع إلى الديانة النصرانية. إذا ما ثبتت عند الديانة النصرانية بالدليل العقلي، يرجع عمن؟ للديانة اليهودية. يعني لابد أن يكون عنده دين، هذا الذي لم تثبت عنده الشريعة الإسلامية. قال أن يبحث عن صحة الدين النصرانية لأنه هو آخر الأديان. السابق على الإسلام. فإن فحص في العقيدة الثانية والعشرين طريقة إثبات الإسلام والشرائع السابقة، فإن فحص ولم يحصل له اليقين به أيضا، لم يحصل له اليقين بالديانة النصرانية، وجب عليه، وجب بحكم العقل أن ينتقل فيبحث عن آخر الأديان السابقة وهو الديانة النصرانية، وهو دين اليهودية، لأنه بحث لم يثبت عنده الإسلام، بحث عن النصرانية أيضا لم تثبت عنده الديانة النصرانية والشريعة النصرانية، يرجع أمن اللي قبلها اللي هي الشريعة اليهودية، وهو دين اليهودية حسب الفرق. وهكذا ينتقل في الفحص حتى يتم له اليقين بصحة الدين من الأديان أو يرفضها جميعا. إذا رفضها جميعا يعني ما عنده دين هذا. أما إذا أقر بصحة أحد الأديان فلابد أن يتعبد بهذا الدين. وعلى العكس في من نشأ على اليهودية أو النصرانية، فإن اليهودي لا يغنيه اعتقاده بدينه. يعني احنا نقول المسلم إذا ما ثبتت عنده الشريعة الإسلامية يرجع للأمن للنصراني، وإذا ما ثبتت عنده النصراني أمن يرجع اليهودي. بينما اليهودي والنصراني حتى لو ثبتت عنده اليهودية أو ثبتت عنده النصرانية لابد أن يبحث عن اللاحق. يعني اليهودي إذا ثبتت عنده 100% ديانة اليهودية لابد أن يرجع يبحث عن الديانة النصرانية، أو يرجع، وإذا ما ثبتت عنده النصرانية أو النصراني ما ثبتت عنده النصرانية لابد أن يبحث له عن الديانة، يبحث عن الديانة الإسلامية. قالوا على العكس في من نشأ على اليهودية أو النصرانية فإن اليهودي لا يغنيه اعتقاده بدينه عن البحث عن صحة النصرانية والدين الإسلامي. لماذا؟ لأنه يحتمل أن تكون النصرانية ناسخة لليهودية أو الإسلام ناسخ لليهودية والنصرانية، وبالتالي تكون عبادته بالديانة اليهودية أو بالديانة النصرانية باطلة. محب ابن إيشا حاجد من توفرت عنده الاستطاعة ولم يحج مات يهوديا أو نصرانيا. بل يجب عليه النظر والمعرفة. هنا لزوم النظر والمعرفة، وجوب دفع الضرر. تجي الأدلة المتقدمة في العقيدة الأولى، الأدلة العقلية الثلاثة بمقتضى حكم العقل. وكذلك النصراني، مو بس اليهودي، وكذلك النصراني ليس له أن يكتفي بإيمانه بالمسيح، حتى لو ثبتت عند النصرانية وثبت عنده 100% أن المسيح سلام الله عليه مرسل من الله، فلا يكفيه الاعتقاد بالديانة النصرانية، بل يجب عقلا أن يبحث ويبحث عن الإسلام وصحته. ولا يعذر أمام الله في القناعة بدينه من دون بحث وفحص. يعني الآن أي واحد مسيحي من يقول أنا أتعبد بالديانة المسيحية، هذا يخلصه من الحساب والعقاب في يوم القيامة؟ ما يخلص، وإنما يجب عليه عقلا أن يبحث عن الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية ناسخة للنصراني بل هي أكمل من النصرانية. قال ويفحص عن الإسلام وصحته ولا يعذر في القناعة بدينه من دون بحث وفحص. لماذا؟ لأن اليهودية وكذا النصرانية لا تنفي وجود شريعة لاحقة لها ناسخة لأحكامها. يعني اليهودية ما قالت إنه أنا خاتمة الشرائع السماوية، والنصرانية ما قالت أنا خاتمة الشرائع السماوية، بل سكتت عن هذا الأمر، بل بشرت بأن هناك شرائع لاحقة، بينما الشريعة الإسلامية صرحت بأنها خاتمة الشرائع. فإحنا المسلمين لا حاجة لنا أن نبحث عن الشرائع اللاحقة، لأن عندنا يقين وتصريح من الشريعة الإسلامية وعن رسول الله أنه هذه هي خاتمة الشرائع. وماكو حاجة أن نبحث عن الشرائع السابقة للإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام صدقها واعترف بها. فعدنا دليل بعد ما في حاجة أن نبحث في الأدلة العقلية أو النقلية. قال لأن اليهودية وكذا النصرانية لا تنفي وجود شريعة لاحقة لها ناسخة لأحكامها، ما نفت. ولم يقل موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ولا المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أنه لا نبي بعدي، ما قالوا لا نبي بعدي، بينما رسول الله ماذا قال؟ لا نبي بعد، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. إذن انتهت، يعني قفلت بالشريعة الإسلامية، بعد ما في شريعة تأتي إلى يوم القيامة. فكيف يجوز لها نناقش النصارى، فكيف يجوز لهؤلاء النصارى واليهود أن يطمئنوا إلى عقيدتهم؟ وطبعا هذه العقيدة عقيدة محرفة، حتى هذا الصليب الذي يرفعوه ويضعوه على صدورهم، هناك حديث للإمام الباقر عليه السلام يقول الصليب معناه أن محمد كذاب، عندما ترون الصليب معنى هذا الصليب أن محمد كذاب، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن، والقرآن صرح بأنه شبه لهم، ولكن هم يصرون على أنه صلب، على أنه لم يرفع إلى السماء. فإذا رفع الصليب معنى أن القرآن كذاب، وأن محمد صلى الله عليه وسلم كذاب أيضا. هذا هو اعتقادهم. فكيف يجوز لهؤلاء النصارى واليهود أن يطمئنوا إلى عقيدتهم ويركنوا إلى دينهم قبل أن يبحثوا عن صحة الشريعة اللاحقة لشريعتهم، كالشريعة النصرانية بالنسبة إلى اليهود، والشريعة الإسلامية بالنسبة إلى اليهود والنصارى؟ إذن فعل اليهود وعلى النصارى يجب عليهم عقلا أن يبحثوا عن الشريعة الإسلامية. إذا ما جبتت عندهم ذيك الساعة خلي يتعبدون بديانته، ولكن هم أساسا ما أغلبهم ما جاي يبحث، لأن بس يبحث يظهر لها النور وبالتالي يترك اليهودية والنصرانية. بل يجب بحسب فطرة العقول أن يبحثوا عن صحة هذه الدعوة اللاحقة، فإن ثبتت لهم صحتها انتقلوا في دينهم إليها، وإلا صح لهم في شريعة العقل، في شريعة العقل عقلا حينئذ البقاء على دينهم القديم والركون إليه. يعني أجمع العقلاء على أن الشريعة الإسلامية غير ثابتة، في الساعة خلي يتعبدون بالنصراني، خلي يتعبدون باليهودي، ولكن إذا أجمع العقلاء على أن الشريعة الإسلامية هناك أدلة عقلية ونقدية على صحتها، وأن هناك تبشير من السيد المسيح سلام الله عليه على أن هناك نبوة وأن هناك شريعة كاملة ستأتي، إذن لا داعي للبقاء على شرائعهم هذه. أما المسلم، هذا بالنسبة لليهودي والنصراني، المسلم شنو حكمه في هذه الحالة؟ أما المسلم كما قلنا فإنه إذا اعتقد بالإسلام لا يجب عليه الفحص لا عن الأديان السابقة على دينه مثل الشريعة اليهودية والنصرانية، ولا عن اللاحقة. ليش؟ لأنه اللاحقة ماكو لاحقة، بعد هي انتهت ختمت بالشريعة الإسلامية، والسابقة ماكو حاجة نبحث، لأنه نحن نصدق بها ونؤمن بها ونعتقد بها، لأننا نؤمن ونصدق بالقرآن وبالرسول. أما السابقة فلأن المفروض أنه مصدق بها، فلماذا يطلب الدليل عليه؟ ما عندنا إشكال مع اليهودية والنصرانية، وإنما فقط قد حكم له بأنها منسوخة، نسخت بشريعته الإسلامية، فلا يجب عليه العمل بأحكامها ولا بكتبها. وأما اللاحقة فلأن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نبي بعدي، وهذا الحديث ثابت عند الفريقين وبألفاظ مختلفة ولكن المعنى واحد، وهو الصادق الأمين كما هو المفروض. ولذلك احنا عندما نزور أمير المؤمنين أو المشاهد المقدسة ماذا نقول؟ الخاتم لما سبق، الخاتم لما سبق، والفاتح لما استقبل. زين من هو الذي يختم ما استقبل؟ أحسنتم، الفاتح الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل، والخاتم لما استقبل هو الإمام الحجة سلام الله عليه. لماذا يجب علينا أن نصدق قول الرسول في هذا الحديث؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، قوله وفعله وتقريره حجة. ف فلماذا يطلب الدليل على صحة دعوة النبوة المتأخرة إن ادعاها مدعي؟ فكل واحد يدعي النبوة بعد رسول الله نقول له أنت كاذب. ولذلك يرون أنه في العصر العباسي واحد ادعى النبوة فألقوا القبض عليه فجابوه للخليفة سأله قال له شنو أنت؟ قال له أنا نبي. فحب يستدرج قال له كل نبي معجزة، فما هي معجزتك؟ قال له والله ما لحقت بس ادعيت نبي ألقوا القبض عليه. أنطوني مهلة أطلق صراحة تسوي المعجزة. نعم على المسلم بعد تباعد الزمان عن صاحب الرسالة واختلاف المذاهب والآراء وتشعب الفرق والنحل أن يسلك الطريق الذي يثق فيه. يعني هسه دخل في الإسلام ولكن في الإسلام صارت مذاهب، يتعبد بالحنفية بالمالكية بالشافعية بالإمامية، مذاهب مختلفة. هنا حكم المسلم ماذا يفعل في هذا؟ أن يسلك الطريق الذي يثق فيه، أن يوصله إلى معرفة الأحكام المنزلة على محمد صاحب الرسالة، لأن المسلم مكلف بالعمل بجميع الأحكام المنزلة في الشريعة كما أنزلت. ولكن كيف يعرف ناس سؤال كيف يعرف أنها الأحكام المنزلة كما أنزلت؟ وعندنا أحكام هواي كل واحد جاي يقول حكم، ولكن كما أنزلت شلون؟ شنو دليله؟ كما أنزلت والمسلمون مختلفون والطوائف متفرقة، فلا الصلاة واحدة، واحد يتشتف، واحد يشمل يديه، واحد يفطر قبل 10 دقائق، فلا الصلاة واحدة ولا العبادات متفقة ولا الأعمال في جميع المعاملات على وتيرة واحدة، فماذا يصنع؟ بأي طريقة من الصلاة إذن يصلي؟ نا حيرة، خاصة بالنسبة للذين يدخلون الإسلام. إذا دخل عن طريق التشيع بعد هذا أجل قناة شريعة ورأسا وصل للحكم الإلهي، ولكن بعضهم يدخل عن طريق السنة يدخل للإسلام فيدوخ. ناك يوقف بالحج يدوخ، هذا يحد شكل، هذا يحد شكل، هذا يسوي شكل، شنو الدين الصحيح؟ ميد. وبأي شاكلة من الآراء يعمل في عباداته ومعاملاته كالنكاح والطلاق والميراث والبيع والشراء وإقامة الحدود والديات، كل هذا خلاف ولا يجوز له أن يقلد آباءه. زين، والعقل يقول له ما يجوز لك أنه تقلد آباءك، شنو اللي كانوا عليه تقلدهم؟ ويستكين إلى ما عليه أهله وأصحابه، بل لا بد أن يتيقن بينه وبين نفسه وبينه وبين الله تعالى، فإنه لا مجاملة هنا، ماكو مجاملة هنا، ولا مداهنة ولا تحيز ولا تعصب. مداهنة شنو؟ أوحى الله إلى نبيه شعيب عليه السلام قال له إني مهلك من قومك 100,000، 60 من الأخيار و40 من الأشرار. قال له يا إلهي هذا حال الأخيار، هذا حال الأشرار، فما بال الأخيار؟ الأخيار دي. قال له لأنهم داهنوا أهل المعاصي فلم يرضوا برضاي ولم يسخطوا، فلم يرضوا لرضاي ولم يسخطوا لسخطي. التعصب شنو؟ من تعصب بعصبية عصبه الله بعصابة من نار. يعني أن يرى الإنسان أفراد قومه عشيرته منطقته محافظته من هالسؤال هذا جماعته، أن يرى شرار قومه أفضل من أخيار قوم آخرين، هذا لأنه صاحبه بحزبه من جماعته من محافظته من ولايته، مو خوشادن، يشوفه أحسن من ذاك البعيد اللي هو خوشادن، هاي يسموه عصبية. ومن تعصب بعصبية عصبه الله بعصابة من نار. نعم لا بد أن يتيقن بأنه قد أخذ بأمثل الطرق التي يعتقد فيها بفراغ ذمته بينه وبين الله تعالى. اشتغال ذمة، اشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني المفروض عليه منه تعالى، ويعتقد أنه لا عقاب عليه ولا عتاب منه تعالى باتباعها وأخذ الأحكام منها، ولا يجوز أن تأخذه في الله لومة لائم. ما بيها مجاملة هاي المثل، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. طريق. وأول ما يقع التساؤل فيما بينه وبين نفسه أنه يسأل نفسه السؤال، هل يأخذ بطريقة أهل البيت أو يأخذ بطريقة غيرهم؟ صار مسلم هسه المشكلة دخل في الإسلام وداخل، يأخذ بطريقة أهل البيت أم بطريقة غيرهم؟ وإذا أخذ بطريقة أهل البيت، فهل الطريقة الصحيحة طريقة الإمامية الاثنى عشرية لو طريقة من سواهم من الفرق؟ وعدنا احنا إسماعيلية وعدنا عدنا عدنا زيدية، عدنا أنواع وأشكال، هي هاي من المشكلة. ثم إذا أخذ بطريقة أهل السنة من يقلد؟ يتبع المذهب الحنفي أم الحنبلي أم المالكي أم الشافعي أو من غيرهم من المذاهب المندرسة؟ هكذا يقع التساؤل لمن أعطي الحرية في التفكير والاختيار، حتى يلتجئ من الحق إلى ركن وثيق، ولأجل هذا وجب علينا بعد هذا أن نبحث عن الإمامة. هنا هذا كله تمهيد حتى يدخلنا بالإمام، وأن نبحث عما يتبعها في عقيدة الإمامية الاثنى عشرية. قال: عقيدتنا في الإمامة، نعتقد أن الإمام أصل من أصول الدين. هنا غير صحيح ما ذهب إليه بعض الإمامية إلى أن من جعل الإمامة من أصول المذهب. يجي السؤال: هل أن الإمامة من أصول المذهب لو من أصول الدين؟ الصحيح أن الإمامة من أصول الدين، أن الدين عند الله الإسلام، مو من أصول المذهب. لا نعتقد أنه إحنا مذهب لأنه المذهب الشيعة الإمامية 12 فنقول بالإمامة، لا، هذا المعنى غير صحيح. فالبعض ذهب إلى أن الإمامة من أصول المذهب، هذا المعنى غير صحيح، وقال أنها أن الإمامة من مختصات الشيعة الإمامية لأنهم تفردوا بها دون بقية المسلمين، هذا المعنى غير صحيح. نعم، وإن اختص بها الشيعة الإمامية هذا لا يعني على الإطلاق أنها من أصول المذهب، فليس الإمامة من أصول المذهب لأن الآيات التي دلت عليها أخرجتها من إطار المذهبية، أخرجتها من إطار المذهبية وأدخلتها في شمولية الإسلام وعمقه وأسسه الفكرية الحقة التي لا علاقة لها بالمذهبية. بل احنا بينا سابقا أن المذهبية شيء طارئ على الإسلام، المذهبية شيء طارئ على واقع الإسلام وأسسه الفكرية، ولكن احنا من باب مع القوم المذهب، وإلا ماكو مذهبية، هاي المذاهب كلها باطل، والدين الحق هو التشيع، انتهى الأمر، رفعت الأقلام وجفت جفت الصحف وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قال: نعتقد أن الإمام أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا، بل يجب النظر، هنا أدلة وجوب النظر والمعرفة المتقدمة، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد وفي النبوة، إنه يجب النظر والتأمل والتفكر والاستدلال والبرهنة على أن الله واحد في التوحيد، وكذلك في النبوة، كذلك في الإمام. فالإمامة ليس من أصول المذهب وليس منحصرة في الشيعة الإمامية، وإنما هي من أصول الدين. عندنا عدة أبحاث في هذه العقيدة. المصنف رحمه الله تعرض إلى عدة أمور في هذه العقيدة. الأمر الأول: ماهية الإمامة. الأمر الأول: ماهية الإمامة، يعني ما المقصود بالإمامة لغة واصطلاحا. الأمر الأول تعرض إلى ماهية الإمامة، ما المقصود بالإمامة لغة واصطلاحا. الأمر الثاني: بين أن الإمامة من أصول الدين وليس من فروع الدين. بين أن الإمامة من أصول الدين وليس من فروع الدين حتى يكون التقليد فيها، وليس أيضا من أصول المذهب. هذا الأمر الثاني الذي بينه. الأمر الثالث الذي بينه أنه: هل هي بالنص أم بالاختيار أم بالميراث؟ وإنما بين أن الإمامة بالنص منصوص عليها من الله تبارك وتعالى بأسمائهم بأوصافهم، وليس بالاختيار كما ذهب إليه السنة مثل ما راح نبين، وليس بالميراث كما ذهب إليه بعض الفرق، قالوا لا، مسألة وراثة عندنا الإمام. الأمر الثالث أنه تطرق إلى أمر عدم خلو الزمان بالإمام، عدم خلو الزمان إلى يوم القيامة من إمام، لأنه لو خلت الأرض من الحجة لساخت بأهلها. واضح المعنى إن شاء الله؟ نتكلم في النقطة الأولى وهي ماهية الإمامة، شنو المقصود بالإمامة لغة واصطلاحا، شنو المقصود بالإمامة لغة واصطلاحا. الإمامة مصدر أم يئم إمامة، مصدر أم يئم إمامة، معناها في اللغة، كلامنا في اللغة، معناها الولاية العامة اللي منها الأمارة اللي منها السلطنة الولاية العامة التي منها الأمارة والسلطنة. وعندما نقول إمام هذا اسم مصدر إمام، معناه من هو من يؤتم به أو يقتدى به، إمام، وهذا إمام الجماعة، إمام الجمعة، إمام العسكر، وعندنا هيك معاني، من يؤتم به أو يقتدى به، فكل واحد يؤتم به أو يقتدى به يسمى إمام. ولكن وين هذا الحكي؟ في اللغة، كلامنا في اللغة. فلذلك في اللغة يعرفون الإمام لغة، أقول لغة، من ائتم به قوم، من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين، كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين، يسموه إمام. فنقول إمام الحنفية وإمام الحنبلية وإمام الأشعرية إلى آخره من هذه التسميات. ولذلك الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. إذن الذي يدعو إلى النار أيضا إمام، يعني بعبارة أبو الفرقة الموسيقية المطرب الفلاني فلان الفاجر مثلا، هذا إمام، إمام الفرقة الموسيقية، فهذا يجيبهم يوم القيامة يقودهم من إلى جهنم. فكذلك فيسمى أيضا إمام. وأيضا وردت آيات في هذا تشير إلى هذا المعنى، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وذلك أمير المؤمنين قال أن هناك جماعة يحشرون 7 أو 6 وإمامهم ضد ما تم بالضبط، قال له بايعتك خير من بايعة علي بن أبي طالب. فالإمام كان يخطب على منبر الجمعة، قال وأن هناك دخلهم أن هناك 6 أو 7 سيحشرون يوم القيامة وإمامهم ضد. ماذا الضب؟ الدئيد مثل السعدية، مثل 5 أصابع. فذم هذا صراحة بالي اسمه، فصافع قال إمامتك خير من إمامة علي بن أبي طالب. وقال تبارك وتعالى فقاتلوا أئمة الكفر. إذن الكفر أئمة، فليس الإمام فقط الهادي، أي قاتلوا رؤساء الكفر وقادتهم، هذا كما يذكره ابن منظور في لسان العرب. إذن لكلمة الإمام عدة معاني، كلمة الإمام عدة معاني، منها الطريق الواضح. ويطلق أيضا في العرب أن المحادي للإبل، المحادي للإبل الذي يقود الإبل، هذا أيضا يسمى إمام. الطريق الواضح عدة معاني، منها الطريق الواضح، منها المحادي للإبل، هذا أيضا يسمى إمام. فلذلك عندما يريد شخص تعيينه، يعني تعيين أحد المصادق، يجب أن يأتي بقرينه، يجب أن يأتي بقرينه، يعني ما تقدر تقول إمام فقط، لازم تقول إمام الجمعة، إمام الجماعة، إمام العسكر، لازم تحدد. واضح المعنى إن شاء الله. ولذلك هذول الذين يقودون فرقهم كما في الغناء والطرب، هذول أيضا أما يدعون إلى النار فيقودون جماعتهم إلى جهنم. عندنا في مناجات أمير المؤمنين في مسجد الكوفة، مولاي يا مولاي اللهم إني أسألك الأمانة، هذه العبارة أنه أسألك الأمانة يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعني شنو يؤخذ بالنواصي والأقدام؟ يعني هذا المغني الفلاني اللي مات ولكن كاشتاته تشتغل الآن، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، هذا من يجي ما يقولوا له تفضل إلى جهنم، فيؤخذ معروفين بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي هاي المنطقة والأقدام، يعني بعبارتنا دمغات وشلاليق هيك الزمان، هذا المعنى واقعا، ما يقولوا له تفضل، ومو ما الواحد يقول له تفضل، دمغات وشلاليق يدخلوا جهنم، وبعدها قبل جهنم، بعد جهنم الله العالم. هذا الإمامة في اللغة. الإمامة في الاصطلاح، الإمامة اصطلاحا نجي هنا للمعنى، انه اهل السنة قالوا حتى يدخلون أبو بكر وعمر وعثمان وهلم جر، والشيعة الإمامية ماذا قالوا في الإمامة؟ هنا صار خلاف، الشيعة قالت بتعريف والسنة قالوا بتعريف، يعني بحسب المفهوم الإصطلاحي. السنة فسروا الإمامة بما يوافق معتقداتهم بالخلاف، يعني شنو اعتقاده؟ قاموا يصيغون التعاريف على ضوء معتقداتهم هم، مو أنه يجون للتعريف وبعدين منو يدخل ومنو يخرج، لا. فقالوا إنها أمارة، قالوا الإمامة معناها أمارة أو خلافة ظاهرية، أمارة أو خلافة ظاهرية تقتصر على إدارة العباد والبلاد ظاهرة، هاي أمارة أو خلافة ظاهرية تقتصر على إدارة البلاد والعباد ظاهرة. فدخل من هو؟ أبو بكر، ودخل عمر، ودخل عثمان، ودخل معاوية، ودخل يزيد، ودخل عبد الملك وزمرته، دخلت هاي كلها لأنه بعدهم طبق عليهم، فكلهم ذولا أئمة، فهي تقتصر على إدارة البلاد والعباد ظاهرا حسب الظاهر. بينما الإمامة بحسب مشرب الإمامية ليست مختصة ومقتصرة على ظواهر الأعمال، ليست مختصة ومقتصرة على ظواهر الأعمال، وإنما همها البواطن والقلوب. الإمام ليس بحسب الظاهر فقط، وإنما همها البواطن والقلوب. يعني الإنسان مثلا عندما يصلي، يقولون إذا شخص أقام أذن وأقام، إذا أقام صلى خلفه صف من الملائكة طوله من المشرق إلى المغرب، عندنا فيها الرواية، وإذا أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة طوله من المشرق إلى المغرب، يعني مجرد أنه الإنسان يؤذن ويقيم الملائكة تصطف تنتظر من هو الذي يؤدي الصلاة، تجي تصطف خلفه، فهو راح يكون إمام للملائكة التي صفت خلفه، فلا بد له أن يحسن الصلاة. إذا لا أذن ولا أقام يصلي وحده، بس هو إمام الجوارح، يعني هو يعتبر نفسه إمام، فالعين تأتم به، والأذن تمت به، واليد تمت به، والقلب وكل جوارحه، فهو يصبح أمام حواسه، وأمام يعني بحيث يجب أن يكون ذهنه متوجه إلى الله، فهو في كل الحال سواء كان أذن وأقام هو إمام، أو هو إمام الملائكة، أو لم يؤذن ولم يقم أيضا فهو إمام. أهل السنة عرفوها تعريف ثاني، قالوا أنها رئاسة عامة، طبعا نفس الألفاظ ولكن المؤدى واحد، أنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي، وسدوا الباب. أنها رئاسة عامة، أهل السنة قالوا أنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي. نجي إحنا هذا تعريفهم على إرادات، قلتوا رئاسة عامة، دخلوا الخلفاء، يبدون يدخلون الخلفاء في أمور الدين والدنيا، أمور الدين هم عازديها، أمور الدنيا بعد هم حتى لو يطبقوها على الخلفاء الثلاثة ما عندهم، لشخص من الأشخاص، هذا الشخص معصوم؟ لا يشترط العصمة، لا يشترط العصمة عنده. إذن الرد الأول على تعريف السنة أنهم لم يشترطوا العصمة، فهذا ماذا يعني؟ يعني أن الإمام إذا أخطأ في القوم تباعا ستخطئ مثله. الأمر الثاني، يعني الأمر الأول أنه خالي من اشتراط العصمة، ما اشترطوا العصمة، وإذا يشترطون العصمة يتورطون تطلع سوالفهم كذا. الأمر الثاني لا تستعمل الإمامة إلا مع الرئاسة الفعلية، يعني نكون نشوف رئيس قاعد على المنبر ويخطب بالناس يلا نقول هذا إمام، أما إذا هو جالس في بيته أو بالسجن مو إمام. فقالوا إنه الإمام هو اللي يكون رئيس، فكل رئيس إحنا نعتبره إمام، فيزيد عندهم إمام بعد قاعد على الكرسي. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ يعني يقولون أن الرئاسة لا تستعمل إلا مع الفعلية، لا تستعمل إلا مع الفعلية، بس هذه النقطة وأختم. يعني فقبل استلام الرئاسة هو ليس بإمام، من صدر مرسوم جمهوري بأنه أصعد يا بصير رئيس صار إمام، أما قبل هذا الحالة فهو ليس بإمام. وهذا هو الذي يوافق مذاق العامة حتى يدخلون جماعتهم، في حين أنه يشترط عندنا نحن الشيعة الإمامية في الإمام الرئيس أن يكون إماما سواء كان قبل التنصيب أم بعد التنصيب. فأمير المؤمنين وإن جلس في داره فهو إمام، والإمام الحسن وإن لم تأتي إليه الأمور فهو إمام، والإمام الحسين كذلك، والإمام زين العابدين كذلك، والإمام الكاظم في السجون، فهو إمام وهو معصوم. فقبل التنصيب أو بعد التنصيب جاءت يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه جلس في البيت أكثر من طبعا يهتم بأمور الإسلام والمسلمين، مو جلس يعني أكثر من 20 سنة، 23 سنة، ما يقارب 23 سنة. هاي 23 سنة وهو كان شاب لم يقاتل، كان في داره، يعني المصلحة تقتضي ذلك. ولكنه عندما وصل بعمر 60 معركة النهروان ومعركة الصفين ومعركة الجبل، يجي واحد يسأل رجل كبير في السن عمره 60 سنة يقاتل وهو شاب، كان المصلحة تقتضي ذلك، المصلحة اقتضت في ذلك الوقت أن يكون فرد هدنة حفاظا على الإسلام، والمصلحة اقتضت في هذا الوقت أن يكون قتال وتبيين للحقائق. إذن الرئاسة العامة قد تكون مع الإمامة وقد لا تكون معها، وقد لا تكون يعني مع الإمامة، يعني قد تجتمع الرئاسة الظاهرية مع الإمامة وقد لا تجتمع. هم يشترطون أنه الرئيس يكون إمام، مو رئيس خلاص مو إمام. يعني عندنا إذا لم يطع الإمام فليس من شروط الإمامة اتباع الناس. أجت الناس ولا ما أجت، هو بعد إمام، لولا قيام الحجة بوجود الناصر أمير المؤمنين يقول لا ألقيت حبلها على غاربها، شايف الناقة من واحد يدب اللجام على ظهرها، ولسقيت آخرها بكأس أولها، من ذاك الكأس اللي يشربها بالسقيمة خل تشربها الماء. ولكن قيمة الحجة بوجود الناصر، اجتمعوا على أمير المؤمنين بعد الثورة الإسلامية التي قامت وقتل فيها عثمان وانقلب الناس إلى أمير المؤمنين حتى وطئ الحسنان، فهنا صارت الحجة أنه وجدت الأمصار. ولولا ما أنه لا العلماء لا يسكتوا على كظة ظالم أو شغب مظلوم، فالذات نهض بها أمير المؤمنين. إذن ولذلك في إن شاء الله أسرع عندنا أبحاث البحث الثاني. إذن التعريف الصحيح، فقط أكمل هاي العبارة حتى ننتهي من رأس مطلب، التعريف الصحيح أن الإمامة هي الولاية والسلطنة الإلهية على العباد، هذا تعريف، هذا نحفظه، أن الإمامة هي الولاية والسلطنة الإلهية على العباد، هي الولاية والسلطنة الإلهية على العباد. هذا التعريف أخذ به كثير من محقق الإمامية، لا سيما العرفاء، لا سيما العرفاء، الولاية والسلطنة، الإمامة هي الولاية والسلطنة الإلهية على العباد، إذن سلطان إلهي بالناس. هذا التعريف فيه سعة وشمول بحيث يشمل الولايتين، الولاية التكوينية والولاية التشريعية اللي منها الأمارة والخلافة الظاهرية، وهذا إن شاء الله نبينه في وقته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.